بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، طيب نبهنا بعض الاخوان اننا ما علقنا على بعض الاحاديث التي مرت معنا ومررنا عليها، وكان في اثناء الشرح ظننا اننا قد علقنا عليها، فننبه او نعلق عليها الان. طيب، من هذه الاحاديث ما مر معنا في اواخر باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، والذي فيه قول الشارح رحمه الله: وفي حديث ابي امامه مرفوعا: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ذكر الشارح أنه رواه أبو داود، وهو كما قال رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن من حديث أبي أمامة، وكذلك جاء من حديث معاذ ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه، كما عند أحمد وغيره، وإسناده كذلك حسن. الأول إسناده حسن، والثاني إسناده حسن، والحسن مع الحسن يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحيح لغيره. فالحديث صحيح لغيره. وانظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني برقم 80 و300، برقم 80 و300. طيب، وثاني أحاديث والحديث الذي أيضا مررنا عليه وما علقنا عليه في باب الخوف، في باب قول الله عز وجل، في باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان. لم نعلق أيضا على حديث إن الله تعالى يقول العبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره. والحديث رواه الإمام أحمد كذلك وغيره من حديث أبي سعيد، وإسناده حسن. وأيضا في الحديث الذي مر معنا كذلك أمس، والذي فيه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ذكرنا أنه ضعيف ونسينا أن نكمل الفائدة، وما ذكرتها إلا بعد الدرس، وهي أنه يغني عن هذا الحديث ما رواه الحارث ابن أبي أسامة وغيره عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ والحديث ذكره العلامة الألباني في الصحيحة برقم 28 و700 و2000، وقال: وإسناده جيد. طيب، هذا ما أردنا أن ننبه عليه. طيب، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله. قال المصنف رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم: إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنة، يعني فتنة فتنته. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله.
طيب طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ها هنا عطف على ماذا؟ على ما تقدم من قوله رحمه الله تعالى في أول الباب، باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى إلى آخره. وإذا قيل باب أي بتقدير أن يكون خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هذا باب، ثم قول الله تعالى إلى آخره، فيكون مرفوعا. فالحاصل أنه ذكر رحمه الله تعالى هاهنا من الأدلة الدالة على أن الخوف يجب أن يكون لله جل وعلا، ذكر قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام، فارتدوا عن الإسلام، فكان ما في قلوبهم من عدم اليقين ومن الريب ومن الزعزعة يرحمك الله سببا لارتدادهم ولخروجهم من دين الله جل وعلا. لذا كما ذكر رحمه الله تعالى قال ابن عباس: يعني فتنة، أي أن يرتد عن دينه، أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. فمعنى هذا أن دينه يكون أرخص شيء عنده، فما إن يلقى شيئا من الأذية حتى يترك دينه، حتى يترك دينه لأجل تلك الأذية. وهذا يدل على أن قلبه كان مزعزعا من الخوف من الله جل وعلا، ولو ملئ قلبه خوفا من الله جل وعلا لما ضره فتنة ولا خشية من أحد، بل علق قلبه بالله جل وعلا كما سيأتي معنا في كلام ابن القيم رحمه الله. تفضل.
وقال رحمه الله: وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما ألا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يألمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، وحصل له ما يألمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم اتباعهم.
يقول ابن القيم كما ترون أنه لا بد للابتلاء، لا بد للابتلاء، ابتلاء الله جل وعلا المؤمن إذا آمن وإذا اتبع الرسل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا جاءت الرسل بالرسالات من ربها جل وعلا صار الناس على قسمين وعلى طرفين، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. من يؤمن ينتقل إذا آمن بالله جل وعلا، يحصل له نوع من الامتحان والابتلاء ليميز الله جل وعلا الصادق من الكاذب. فمن ثبت واستمر ملأ الله جل وعلا قلبه إيمانا وثباتا ونصرة إلى غير ذلك من المعاني التي يؤيد الله جل وعلا بها أولياءه. وفي الطرف الآخر أهل الكفر والعصيان الذين تركوا ما تركوا خوفا من رؤسائهم أو خوفا على جيهانهم وأموالهم وما شابه ذلك، فإنهم كذلك يبتلون، وابتلاؤهم يكون أشد من ابتلاء المؤمنين، لأن ابتلاءهم يكون في الدنيا ويكون في الأخرى، فيكون حسرة وندامة عليهم في الدنيا، ويكون كذلك حسرة وندامة عليهم في الأخرى، بخلاف المؤمن إذا ابتلي وقدر عليه أن كتب عليه بسبب ذلك البلاء أن مات، فإنه ينقلب إلى ماذا؟ من ذلك الضيق إلى سعة لا يعلمها إلا الله، وإلى فرجة وإلى فسحة من الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله، بخلاف الكافر، بخلاف الكافر فإنه في دنياه في منغصات وفي تعب وفي فتن وفي بلاء وفي ضيق وفي حرج، وكذلك إذا لقي ربه جل وعلا غدا ووقف بين يدي ربه جل وعلا غدا ورأى ما رأى ما أعد الله جل وعلا لأهل النار، حينها يتألم ويتحسر ويتندم، وأن له الندامة تنفعه، وأن تنفعه الندامة أو تغني عنه الحسرة، كما قال الله جل وعلا عن أولئك: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ثم قال الله جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في حال أولئك. إذن الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن امتحان المؤمنين على سبيل ماذا؟ على سبيل التنقية والتصفية، على سبيل التنقية والتصفية لأجل أن يكفر الله جل وعلا لهم من سيئاتهم، أو أن يرفع الله جل وعلا لهم الدرجات، بخلاف ما يحصل للكافر فإنها منغصات وأنكاد في الدنيا وكذلك في الأخرى. تفضل.
قال رحمه الله: فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة،
كما قال الله عز وجل، أي في ابتلاء المؤمنين والكافرين وفي ألم المؤمنين والكافرين، قال الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو الفيصل وهذا هو الفارق، أن المؤمن قد يؤلم وقد يؤذى وقد يحصل له ما يحصل، ولكنه لأنه ينظر إلى ما عند الله جل وعلا، فإن ذلك يهون عليه المصائب، يهون عليه الأهوال، يهون عليه المنغصات، وترجون من الله ما لا يرجون، بخلاف الكافر فإنه لا علاقة له بالله جل وعلا في الدنيا، ويرى الحسرة والندامة الكبرى عند لقاء ربه جل وعلا يوم القيامة.
قال رحمه الله: والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم، والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كانوا يخافوه، أضعاف ما كان يخافوه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم.
وهذا من إمام القيم رحمه الله تعالى فيه بيان أن من كان مع الله جل وعلا ولم يبالي بلوم الناس، ولم يبالي بما قد يقوله الناس، بل علق قلبه بالله جل وعلا واتصل بالله جل وعلا وانتصر لله جل وعلا، فإن عاقبته تكون إلى خير، وإن ثمار ذلك الشيء الذي يقوم به يراها بإذن الله جل وعلا في دنيا قبل أخرى، يراها في دنيا قبل أخرى، بخلاف من داهن، بخلاف من تنازل، بخلاف من حصل منهم كذلك بعض التنازلات في دينهم لأجل إرضاء الناس، لأجل إرضاء الناس ولأجل أن يرضى عنهم من يرضى عنهم من الناس، فإنه في أول الأمر يكون حالهم صلبا قويا، فإذا تنازل تسلط عليه الناس، وكلما تنازل عن دينه كلما ازداد تسلط الناس عليه، ولعلها من آثار الذنوب والمعاصي. حينما كان قوي الإيمان، حينما كان متصلا بالله جل وعلا، حينما كان مرتبطا بالله جل وعلا، كفاه الله جل وعلا غيره، وعظم الله جل وعلا ذلك المؤمن في قلوب أولئك العصاة. ولكن لما تنازل ولما هان الله جل وعلا في قلبه، فارتكب بعض ما حرم الله جل وعلا عليه أو فعل بعض ما حرم الله عليه أو ما شابه ذلك كان سببا لماذا؟ لأن يهون في أعين الناس، لأن يهون في أعين الناس جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. فابن القيم رحمه الله تعالى يذكر يقول: كمن كان عنده دين وتقى كان قوي الإيمان وكان تقيا لله جل وعلا. قال: حل بين قوم فجار ظلمة، قال: ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم. أقل أحواله أن يسكت، وهذا من الهيبة التي يجعلها الله جل وعلا لمن هابه، هذه من الهيبة التي يجعلها الله جل وعلا في قلوب من هاب الله جل وعلا. ومن عظم الله جل وعلا عظمه الله في قلوب الغير. قال رحمه الله تعالى: ولا يتمكن من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم. قال: فإن وافقهم، حصل ماذا؟ تنازل عن دينه، حصل منه تنازل عن دينه، أو سكت عنهم، كذلك سكت عن الباطل والمنكر ولم يغير المنكر، وهذا أيضا فيه معنى من معاني التنازل عن دينه، وفيه معنى من معاني ضعف الاعتماد على الله وضعف الارتباط بالله جل وعلا وتعلق القلب بالله جل وعلا. قال: سلم من شرهم في الابتداء. في الابتداء يقول ماذا؟ الجماعة سأسكت عنهم وسيسكتون عني، بل سيعظموني في أعينهم. صار ينظر إلى ماذا؟ إلى رضا الناس على حساب من؟ على حساب رضا الله جل وعلا. فماذا تكون العاقبة؟ قال: ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء. لو أنكر عليهم وخالفهم، لو أنكر عليهم وخالفهم ابتداء ابتغاء وجه الله جل وعلا لا وجد أذية، ولكنها بالنسبة للأذية التي يلقاها بالتنازل لا شيء، لا شيء. لذا قال رحمه الله تعالى: قال: وإن سلم منهم فلا بد أن يهان، أن يهان بعد أن كان ماذا؟ معززا مكرما موقرا، صار ماذا؟ هينا، لأنه تنازل عن شيء من دينه. قال: ويعاقب على يد غيرهم، ويعاقب على يد غيرهم. تفضل.
قال رحمه الله: فالحزم كل الحزم، في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا.
وهذا الأثر روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها موقوفا ومرفوعا، وسيأتي معنا الكلام بإذن الله جل وعلا. والموقوف صحيح، رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وغيره، وإسناده صحيح، وإسناده كما سمعتم صحيح، موقوفا على عائشة رضي الله عنها.
قال رحمه الله: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم، وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أودي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره، في فراره منه،
في فراره،
جعل ذلك في فراره منه، وتركه السبب الذي جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل، من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة
الفرار منه،
فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من
وغبن كل وغبن وغبن كل الغبن وغبن كل الغبن
وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، ففر من ألم ساعة إلى ألم الأبد،
إلى الألم الأبد،
وفر من ألم ساعة إلى الألم إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق، انتهى.
طيب، وهذا كما ترون من كلام القيم رحمه الله تعالى، الذي هو من أحسن الكلام الذي يدل على أنهم الغواصين في معاني كتاب الله جل وعلا ومعاني كلامه سبحانه وتعالى. وكلامه كما ترون من ألذ الكلام رحمه الله تعالى لهذه الآية. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم.
وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى كما يقال على سبيل ذكر المسألة المتعلقة بأختها، فهو ذكر أن في الآية دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة، ودلالة على الرد على من خالفهم من المرجئة. والكرامية من فرق المرجئة الغالية، الكرامية من فرق المرجئة الغالية، فإنهم يقولون بأن الإيمان إنما هو قول، يقولون الإيمان إنما هو ماذا؟ قول. لذا يقولون إن المنافقين ماذا؟ إذا قالوا لا إله إلا الله فإنهم مؤمنون ظاهرا وباطنا، وهذا قول باطل منكر. وفي مقابلهم المرجئة كذلك، وهم أيضا المراد بالمرجئة ها هنا الظاهر أن المراد بهم مرجئة الفقهاء، وإلا فإن المرجئة كما مر معنا مرارا في دروسنا في العقائد وغيرها، في دروس العقيدة وغيرها، أنهم طوائف، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. فمنهم من يقول إن الإيمان مجرد القول كالكرامية، ومنهم من يقول إيمان مجرد المعرفة كقول الجهمية، ومنهم من يقول إن الإيمان مجرد ماذا؟ التصديق، ومنهم من يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بماذا؟ بالقلب، ولكنه لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا قول مرجئة الفقهاء، وهذا قول مرجئة الفقهاء. والحاصل أن هذه الآية فيها دلالة على أن من قال لا إله إلا الله بلسانه وكان قلبه مرتاب فإنه لا يكون مؤمنا، ومن عرف الله جل وعلا ورسوله ولكنه ما زال مرتابا ولم يتبع تلك المعرفة بالعمل فإنه لا يكون كذلك ماذا؟ لا يكون مؤمنا، بل لا يكون مؤمنا إلا بقول اللسان وقول القلب، وكذا يتبع ذلك عمل القلب وعمل الجوارح على ما هو مذهب، على ما كان عليه وعلى ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله تعالى.
والفرق بين المداهنة والمدارة، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الفرق بين المداهنة والمدارة أن المداهنة تنازل، أن المداهنة تنازل عن حق، تنازل عن حق، أو عمل بباطل، عمل بباطل لأجل ماذا؟ لأجل نيل غرض أو عرض. بخلاف المداراة، بخلاف المداراة فإن ليس فيها، فليس ثم فيها معنى من هذه المعاني، وإنما يحاول كما يقال يدفع بالشر الأكبر، يدفع الشر الأكبر بالشر ماذا؟ الأصغر، تحصيلا لأعلى المصلحتين بتفويه أدناها، وكذلك بارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاها. وهذه من قواعد ماذا؟ من قواعد الشريعة، ولا سيما عند الحاجة. فالمداهنة مذمومة، وأما المدارة فإنها جائزة للحاجة. تفضل.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد، عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية في الحلية والبيهقي وأعله محمد بن مروان السدي وقال ضعيف
وإيش؟
نعم رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف وفيه إسناده قال وفي إسناده أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء وموسى ابن بلال قال الأزدي قال الأزدي ساقط.
طيب والحاصل أن الحديث كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيف برقم 82,400 حديث موضوع للعلة المذكورة فيه محمد ابن مروان السدي وهو متهم بالكذب أو متهم بالوضع، وكذلك عطية العوفي ضعيف ومنهم من تكلم عليه بكلام أشد من ذلك، وفيه كذلك موسى ابن بلال قد قال الأزدي بأنه ساقط. فالحاصل من هذا أن الحديث موضوع كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولعله مما اصطنعه السدي مما اصطنعه محمد ابن مروان السدي، فإنه متهم بماذا؟ بوضع الحديث. تفضل.
قال رحمه الله وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين.
جعل الروح والفرح.
وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. قوله
معناه صحيح أي باعتبار ألفاظه تدل عليها عمومات وتدل عليها أحاديث أخرى، تدل عليها عمومات من القرآن وأحاديث أخرى تدل على ماذا؟ على ألفاظ هذا الحديث. ولكن الحديث من حيث كما تقدم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال قوله إن من ضعف اليقين الضعف إن من ضعف اليقين
إن من ضعف اليقين
إن من ضعف اليقين الضعف
إن من ضعف اليقين.
قال قوله إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك، ضد القوة ضعف ككرم ونصر
يعني يقال ضعف وضعف ضعف يعني كما ذكر رحمه الله تعالى قال ككرم ونصر يحرك ضعف وضعف ضعف. تفضل.
قال ضعفا وضعافيه فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعوف، ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفاء وضعافا
يعني وضعفة وضعفة وضعافا. طيب تفضل.
أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن
في البدن
أو الضعف بالفتح في الرأي
أو الضعف
أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن فهي ضعيفة وضعوف.
يعني إذا قيل ضعف أي رأيه، وإذا قيل ضعف أي بدنه. طيب تفضل.
قال واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان، رواه الطبراني بسند صحيح وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا
طيب قوله رحمه الله تعالى رواه الطبراني في الأوسط، رواه الطبراني بسند صحيح، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من طريق خيثمة ابن أبي خيثمة وهو لي الحديث، وفيه كذلك جعفر ابن شعيب الشاشي ذكره الخطيب في التاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فلا يصح والله أعلم. تفضل.
رواه الطبراني
هنا عند الشيخ ذكر قال رواه الطبراني بسند صحيح. طيب تفضل.
قال رحمه الله قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثير. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
طيب، أثر ابن عباس أيضا أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل إلى آخره، رواه أبو نعيم في الحلية، وكان رواه الحاكم في المستدرك، وهو أيضا لا يصح، لأن فيه القداح قال أبو حاتم متروك، وفيه كذلك شهاب بن خراش مختلف فيه، وعبد الملك بن عمير راويه عن ابن عباس. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قال لم يسمع من ابن عباس فيما أرى، لم يسمع من ابن عباس فيما أرى. قال تفضل نفس الطريق يا.
قال: قوله إن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه.
طيب،
استجابا للرضاهم.
قوله: في رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك إلى آخره. هذا أخرجه الآجري في الشريعة وغيره، وهو من طريق صالح بن رستم أبي عبد السلام الشامي، وهو مجهول. تفضل.
قال رحمه الله:
فالحاصل أنه لا يصح، لا يصح.
قال: قوله قال أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم.
طيب، قبل هذا: وقوله أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا له شيء من حديث ابن عباس الذي رواه أصحاب السنن المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك الحديث. وفيه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهو يدل على هذا المعنى: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر كله من الله وبالله سبحانه وتعالى. قولوا أن ترضى الناس.
قال: قولوا أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط رضا بما يجلب له سخط خالقه ورب سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب.
وهذا كما سمعتم كمن يفعل من يفعل من المحرمات خوفا من فوت محبوب، أو خوفا من أن يحصل من ماذا؟ من ذلك الشيء ما يكرهه، من ذلك الشيء ما يكرهه، كأن يخاف من مخلوق أن يمنعه ما يريد من وظيفة أو من مال أو من جاه أو ما شابه ذلك فهو يفعل ما نهى الله عنه أو يترك ما أمر الله به خوفا من ماذا؟ خوفا من فوت شيء من أمور الدنيا، شيء من أمور ماذا؟ من أمور الدنيا، فيكون ذلك سببا لوقوعه في ما حرم الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله.
وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى تفسيره لما تقدم معنا في التقسيم في أول الباب. فالشيخ رحمه الله تعالى في التقسيم في أول الباب في تقسيم الخوف وذكر أنه على ثلاثة أقسام: الأول خوف السر، والثاني الخوف المحرم، وذكر أنه يصل إلى ماذا؟ إلى نوع من الشرك. نحن ذكرنا في الدرس الذي مضى أنه قد يكون قد يخرج كلام الشيخ باعتبار أنه قدم الخوف من الله أو طاعة غير الله جل وعلا خوفا منه على طاعة ماذا؟ على طاعة الله جل وعلا، فكان بهذا المعنى وقع فيه معنى من معاني ماذا؟ معنى من معاني الشرك. وهذا كما جاء في الأحاديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهذا قد يترك ما أمر الله جل وعلا ما أمره الله جل وعلا خوفا على ماذا؟ خوفا على ماله أو على جاهه أو على سلطانه أو ما شابه ذلك أن ينقص أو أن يفوت، فيقع فيما يقع فيه من المحرم. فهو بهذا الاعتبار باعتبار أنه قدم هذه الأمور على طاعة الله جل وعلا قد يكون وقع في ماذا؟ في الشرك الأصغر. قد وقع في الشرك الأصغر لما ذكر في قوله: تعس عبد الدينار، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عبدا، إذ أنه قدمه على طاعة الله. واضح يا جماعة أم لا؟ قدمه على طاعة الله جل وعلا، فيكون بهذا الاعتبار وقع منه نوع من الشرك الأصغر المنافي لكمال الإيمان. وهذا في هذه الأيام كذلك، كمن يخاف إن فعل طاعة من الطاعات أن يسخط عليه ماذا؟ المسؤول. مثلا كان في وظيفة فيخشى إن عفى اللحية أن يكرهه المسؤول فلا يقدمه ولا يقربه أو إلى غيره من هذه الأشياء، فيخاف من هذا الأمر فماذا؟ فيحلق ماذا؟ اللحية، كما يحصل لبعض الناس. أو يترك الصلاة في جماعة لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يسخط عليه ذلك المسؤول أو ذلك المدير أو ذلك الكبير، فيفعل ما يفعل أو يترك ما يترك من الواجبات إرضاء لذلك الكبير. لماذا؟ خوفا من أن يفوته شيء من أمور الدنيا من مال أو جاه أو رئاسة أو ما شابه ذلك. فهو بهذا الاعتبار قد يدخل في معنى ماذا؟ في معنى الحديث: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، فيكون بهذا المعنى في معنى من معاني الشرك الأصغر باعتبار ما تقديم طاعة غير الله جل وعلا على طاعة الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته، وبالله التوفيق.
يعني هذا إنما يصدر عمن قصر بصره في معرفة الله جل وعلا، وكذلك ضعف علمه ويقينه بالله جل وعلا، وإلا لو كان معظما لله جل وعلا حق تعظيمه لما رأى لهؤلاء الناس في عينه ماذا؟ منزلة أمام طاعة الله جل وعلا. فلا يقدم طاعة أحد على طاعة الله جل وعلا، ولكن لما ضعف العلم وضعفت البصيرة وضعف اليقين بالله جل وعلا حصلت التنازلات من العبد في حق دينه وفي حق ربه جل وعلا، لأجل ماذا؟ لأجل ما يرجوه أو يخافه من فوات محبوب، فيقع فيما يقع فيه من المعاصي بسبب هذه الأمور.
قال رحمه الله: قوله أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك والذي قدره وساقه هو الله وحده.
طيب، أولا بالنسبة للحديث من صنع إليكم معروفا، فالحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأما قوله رحمه الله تعالى وأن تحمدهم على رزق الله، قال كما قال الشاعر رحمه الله تعالى، هذا يكون مذموما باعتبار ويكون محمودا باعتبار، يكون مذموما باعتبار ويكون محمودا باعتبار، يكون مذموما إذا نظرت إليهم نظرة المنعم، إذا نظرت إليهم نظرة المنعم ولم تعلق قلبك بالله جل وعلا وأنه هو المتفضل وهو المنعم حقيقة، وإنما أولئك أسباب جعلها الله جل وعلا أسبابا توصل لك ما أراد الله جل وعلا إيصاله إليه. من حصل منه هذا المعنى نظر إلى المنعم عليه بهذا المنظار، أي بمنظار أنه هو المنعم، وقطع النظر عن الله جل وعلا، فهو المذموم. فهو ماذا؟ المذموم. أما من نظر إلى هؤلاء بأنهم سبب وأن الله جل وعلا هو الذي سخرهم وهو الذي قذف في قلوبهم أن يتفضلوا على هذا الإنسان، فيكون حامدا لله جل وعلا أولا وآخرا بقلبه، ثم شاكرا للناس صنيعا، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا محمود. واضح يا جماعة؟ لا، محمود باعتبار ومذموم بماذا؟ باعتبار. إذا نظر إلى أن المنعم حقيقة هو الله وشكرهم بالدعاء لهم على ما فعلوه من معروف، هذا محمود. وإذا نظر إليهم نظرة المنعم وقطع النظر عن الله جل وعلا، فإنه في هذه الحالة يكون مذموما. تفضل.
قال رحمه الله: قوله أن تذمهم على ما لم يأتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه.
وهذا كما ذكرناه الآن، أن ينظر إلى الله جل وعلا بأنه هو المنعم حقيقة أولا وظاهرا، وإنما هؤلاء البشر أسبابا، وإنما هؤلاء البشر أسباب سخرهم الله جل وعلا لإيصال إنعامه ورزقه إليه. تفضل.
وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحصل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. ويرضعهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذمي شين، وقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، انتهى. وفي الحديث على أن الإيمان ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان.
طيب، قوله في الحديث: إن ذمي زين إن حمدي زين وذمي شين ذاك الله، حديث صحيح كما جاء في حديث البراء، كما جاء في حديث البراء، وهو في ويصحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في جامع الترمذي وغيره، وكذا يصحيح العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، لكن ليس بهذا الوضع أنه جاء فقال أعطني فإن حمدي، ولكن جاء فقال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، أي ذاك الله الذي إذا حمد إنسانا فإن حمده زين، وإذا ذمه فإن ذمه شين، وأما الإنسان فإنه لا ينفعك ولا يضرك إلا أن تكون قد قطعت الصلة بالله جل وعلا ونظرت إلى المخلوق، فيكلك الله جل وعلا إلى من نظرت إليه. والحاصل أن هذا الكلام والتلخيص من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ملخص مفيد لما ذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.